الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءات مختصر التفسير، ونحن في يوم الأربعاء الخامس من رمضان عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 61 بعد 100 من سورة آل عمران، وما كان لنبي أن يغل. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في وقتنا وأن يبارك لنا في علمنا. والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال جماعة من علماء التفسير في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما كان لنبي من الأنبياء أن يخون بأخذ شيء من الغنيمة غير ما اختصه به الله ومن يخن منكم بأخذ شيء من الغنيمة يعاقب بأن يفضح يوم القيامة فيأتي حاملا ما أخذه أمام الخلق، ثم تعطى كل نفس جزاء ما اكتسبته تاما غير منقوص، وهم لا يظلمون بزيادة سيئاتهم ولا بنقص حسناتهم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا يستوي عند الله من اتبع ما ينال به رضوان الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن كفر بالله وعمل السيئات فرجع بغضب شديد من الله ومستقره جهنم وساءت مرجعا ومستقرا. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. هم متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة عند الله، والله بصير بما يعملون، لا يخفى عليه شيء وسيجازي كلا بعمله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد أنعم الله على المؤمنين وأحسن إليهم حين بعث فيهم رسولا من جنسهم يقرأ عليهم القرآن ويطهرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة ويعلمهم القرآن والسنة، وقد كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في ضلال واضح عن الهدى والرشاد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أعندما أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة حين هزمتم في أحد وقتل منكم من قتل قد أصبتم من عدوكم ضعفيها من القتلى والأسرى يوم بدر، قلتم من أين أصابنا هذا ونحن مؤمنون ونبي الله فينا؟ قل أيها النبي ما أصابكم من ذلك جاءكم بسببكم حين تنازعتم وعصيتم الرسول، إن الله على كل شيء قدير فينصر من يشاء ويخذل من يشاء. من فوائد الآيات: النصر الحقيقي من الله تعالى، فهو القوي الذي لا يحارب والعزيز الذي لا يغالب. لا تستوي في الدنيا حال من اتبع هدى الله وعمل به وحال من أعرض وكذب به، كما لا تستوي منازلهم في الآخرة. ما ينزل بالعبد من البلاء والمحن هو بسبب ذنوبه، وقد يكون ابتلاء ورفع درجات، والله يعفو ويتجاوز عن كثير منها. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما حدث لكم من القتل والجراح والهزيمة يوم أحد حين التقى جمعكم وجمع المشركين فهو بإذن الله وقدره لحكمة بالغة حتى يظهر المؤمنون الصادقون وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. وليظهر المنافقون الذين لما قيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا بتكثيركم سواد المسلمين قالوا لو نعلم أنه يكون قتال لاتبعناكم لكننا لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتال، هم في حالهم وقتئذ أقرب إلى ما يدل على كفرهم مما يدل على إيمانهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يبطنونه في صدورهم وسيعاقبهم عليه.
هذا الكلام قالوه قبل حصول معركة أحد، لما خرجوا في نصف الطريق رجعوا قالوا ما يكون هناك قتال. نعم.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هم الذين تخلفوا عن القتال وقالوا لقراباتهم الذين أصيبوا يوم أحد لو أنهم أطاعونا ولم يخرجوا للقتال لما قتلوا. قل أيها النبي ردا عليهم، فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه من أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، وأن سبب نجاتكم من الموت هو القعود عن الجهاد في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تظنن أيها النبي أن الذين قتلوا في الجهاد في سبيل الله أموات، بل هم أحياء حياة خاصة عند ربهم في دار كرامته يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلمه إلا الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد غمرتهم السعادة وشملتهم الفرحة بما من الله عليهم من فضله، ويأملون وينتظرون أن يلحق بهم إخوانهم الذين بقوا في الدنيا أنهم إن قتلوا في الجهاد فسينالون من الفضل مثلهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. الذين استجابوا لله والرسول من يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، ويفرحون مع هذا بثواب كبير ينتظرهم من الله وزيادة على الثواب عظيمة، وأنه تعالى لا يبطل أجر المؤمنين به بل يوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم عليها. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لأمر الله ورسوله عندما دعوا إلى الخروج للقتال في سبيل الله وملاقاة المشركين في غزوة حمراء الأسد التي أعقبت أحدا بعدما أصابتهم الجروح يوم أحد، فلم تمنعهم جروحهم من تلبية نداء الله ورسوله. للذين أحسنوا منهم في أعمالهم واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أجر عظيم من الله وهو الجنة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم بعض المشركين إن قريشا بقيادة أبي سفيان قد جمعوا لكم جموعا كثيرة لقتالكم والقضاء عليكم فاحذروهم واتقوا لقاءهم، فزادهم هذا الكلام والتخويف تصديقا بالله وثقة بوعده، فخرجوا إلى لقائهم وهم يقولون يكفينا الله تعالى وهو نعم من نفوض إليه أمرنا. من فوائد الآيات من سنن الله تعالى أن يبتلي عباده ليتميز المؤمن الحق من المنافق، وليعلم الصادق من الكاذب. عظم منزلة الجهاد والشهادة في سبيل الله وثواب أهله عند الله عظم منزلة الجهاد والشهادة في سبيل الله وثواب أهله عند الله تعالى حيث ينزلهم الله تعالى بأعلى المنازل. فضل الصحابة وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة لما بذلوه من أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تعالى. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فرجعوا بعد خروجهم إلى حمراء الأسد بثواب عظيم من الله وزيادة في درجاتهم وسلامة من عدوهم، فلم يصبهم قتل ولا جراح، واتبعوا ما يرضي الله عنهم من التزام طاعته والكف عن معصيته، والله صاحب فضل عظيم على عباده المؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما المخوف لكم الشيطان يرهبكم بأنصاره وأعوانه فلا تجبنوا عنهم فإنهم لا حول لهم ولا قوة، وخافوا الله وحده بالتزام طاعته إن كنتم مؤمنين حقا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يوقعك في الحزن أيها الرسول الذين يسارعون في الكفر مرتدين على عقابهم من أهل النفاق، فإنهم لن ينالوا الله بأي ضرر، وإنما يضرون أنفسهم ببعدهم عن الإيمان بالله وطاعته، يريد الله بخذلانهم وعدم توفيقهم ألا يكون لهم نصيب في نعيم الآخرة ولهم فيها عذاب عظيم في النار. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله أي شيء، إنما يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم في الآخرة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يظنن الذين كفروا بربهم وعاندوا شرعه أن إمهالهم وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر خير لأنفسهم، ليس الأمر كما ظنوا، وإنما نمهلهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي على إثمهم ولهم عذاب مذل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان من حكمة الله أن يدعكم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين وعدم تمايز بينكم وعدم تبين المؤمنين حقا، حتى يميزكم بأنواع التكاليف والابتلاءات، ليظهر المؤمن الطيب من المنافق الخبيث. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب فتميزوا بين المؤمن والمنافق، ولكن الله يختار من رسله من يشاء فيطلعه على بعض الغيب، كما أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين. فحققوا إيمانكم بالله ورسوله، وإن تؤمنوا حقا وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فلكم ثواب عظيم عند الله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. ولا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من النعم تفضلا منه فيمنعون حق الله فيها، لا يظنوا أن ذلك خير لهم، بل هو شر لهم، لأن ما بخلوا به سيكون طوقا يطوقون به يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به. ولله وحده يؤول ما في السماوات والأرض، وهو الحي بعد فناء خلقه كلهم، والله عليم بدقائق ما تعملون وسيجازيكم عليه. من فوائد الآيات: ينبغي للمؤمن ألا يلتفت إلى تخويف الشيطان له بأعوانه وأنصاره من الكافرين، فإن الأمر كله لله تعالى. لا ينبغي للعبد أن يغتر بإمهال الله له، بل عليه المبادرة إلى التوبة ما دام في زمن المهلة قبل فواتها. البخيل الذي يمنع فضل الله عليه إنما يضر نفسه بحرمانها المتاجرة مع الله الكريم الوهاب وتعريضها للعقوبة يوم القيامة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله قول اليهود حين قالوا إن الله فقير حيث طلب منا القرض ونحن أغنياء بما عندنا من أموال، فسنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على ربهم وقتلهم أنبياءه بغير حق، ونقول لهم ذوقوا العذاب المحرق في النار. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم أيها اليهود من المعاصي والمخازي، وبأن الله ليس يظلم أحدا من عبيده. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وهم الذين قالوا كذبا وافتراء إن الله أوصانا في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بما يصدق قوله، وذلك بأن يتقرب إلى الله بصدقة تحرقها نار تنزل من السماء، فكذبوا على الله في نسبة الوصية إليه وفي حصر دلائل صدق الرسل فيما ذكروا. ولهذا أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبراهين الواضحة على صدقهم وبالذي ذكرتم من القربان الذي تحرقه نار من السماء، فلما كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين فيما تقولون. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك أيها النبي فلا تحزن، فهي عادة الكافرين، فقد كذب رسل كثر من قبلك جاءوا بالأدلة الواضحة وبالكتب المشتملة على المواعظ والرقائق والكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس مهما تكن لا بد أن تذوق الموت، فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا، وفي يوم القيامة تعطون أجور أعمالكم كاملة غير منقوصة، فمن أبعده الله عن النار وأدخله الجنة فقد نال ما يرجو من الخير ونجا مما يخاف من الشر، وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل ولا يتعلق بها إلا المخدوع.
الزبر أو الزبور له إطلاقان، الأول بمعنى الكتب وهو جمع زبر، والثاني بمعنى الزبور وهو المكتوب لكنه مخصوص بالمواعظ والرقائق. نعم.
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتخبرن أيها المؤمنون في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيها وبما ينزل بها من مصائب، ولتختبرن في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة وما ينزل بكم من أنواع البلاء، ولتسمعن من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا شيئا كثيرا مما يؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم، وإن تصبروا على ما يصيبكم من أنواع المصائب والابتلاءات وتتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عزم ويتنافس فيها المتنافسون. من فوائد الآيات: من سوء فعال اليهود وقبيح أخلاقهم اعتداؤهم على أنبياء الله بالتكذيب والقتل. كل فوز في الدنيا فهو ناقص، وإنما الفوز التام في الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة. من أنواع الابتلاء الأذى الذي ينال المؤمنين في دينهم وأنفسهم من قبل أهل الكتاب والمشركين، والواجب حينئذ الصبر وتقوى الله تعالى. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. واذكر أيها النبي حين أخذ الله العهد المؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتوضحن للناس كتاب الله ولا تكتمون ما فيه من الهدى ولا ما دل عليه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن طرحوا العهد ولم يلتفتوا إليه فكتموا الحق وظهروا الباطل واستبدلوا بعهد الله ثمنا زهيدا كالجاه والمال الذي قد ينالونه، فبئس هذا الثمن الذي يستبدلونه بعهد الله. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تظنن يا أيها النبي أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائح ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوه من الخير لا تظننهم بمنجاة من العذاب والسلامة، بل محلهم جهنم ولهم فيها عذاب موجع. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله وحده دون غيره ملك السماوات والأرض وما فيها خلقا وتدبيرا، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في إيجاد السماوات والأرض من عدم على غير مثال سابق وفي تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما طولا وقصرا لدلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة تدلهم على خالق الكون المستحق للعبادة وحده، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم في حال قيامهم وحال جلوسهم وفي حال اضطجاعهم ويعملون فكرهم في خلق السماوات والأرض قائلين يا ربنا ما خلقت هذا الخلق العظيم عبثا تنزهت عن العبث فجنبنا عذاب النار بتوفيقنا للصالحات وحفظنا من السيئات. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فإنك يا ربنا من تدخل النار من خلقك فقد أهنته وفضحته وليس للظالمين يوم القيامة من أعوان يمنعون عنهم عذاب الله وعقابه. ربنا
ختم سورة آل عمران بهذه الآيات فيها دلالة على أن الإيمان إنما يثبته ويزيده امتثال أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى بقصة غزوة أحد. وكذلك النظر إلى البراهين والآيات المنزلة الكتب المنزلة، ثم ثالثا النظر إلى البراهين الكونية والأرضية والنفسية، وأخيراً الدعاء. نعم.
ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا داعياً للإيمان وهو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قائلاً آمنوا بالله ربكم إلهاً واحداً فآمنا بما يدعو إليه واتبعنا شريعته، فاستر ذنوبنا فلا تفضحنا، وتجاوز عن سيئاتنا فلا تؤاخذنا بها، وتوفنا مع الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الهداية والنصر في الدنيا ولا تفضحنا يوم القيامة بدخول النار إنك يا ربنا كريم لا تخلف وعدك. من فوائد الآيات من صفات علماء السوء من أهل الكتاب كتم العلم واتباع الهوى والفرح بمدح الناس مع سوء سرائرهم وأفعالهم. التفكر في خلق الله تعالى في السماوات والأرض وتعاقب الأزمان يورث اليقين بعظمة الله وكمال الخضوع له عز وجل. دعاء الله وخضوع القلب له تعالى من أكمل مظاهر العبودية. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فأجاب ربهم دعاءهم بأني لا أضيع ثواب أعمالكم قلت أو كثرت سواء كان العامل ذكرا أو أنثى، فحكم بعضكم من بعض في الملة واحد، لا يزاد لذكر ولا ينقص لأنثى. فالذين هاجروا في سبيل الله وأخرجهم الكفار من ديارهم وأصابهم الأذى بسبب طاعتهم لربهم وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، لأغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة ولا أتجاوزن عنها، ولو دخلنهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ثوابا من عند الله والله عنده الجزاء الحسن الذي لا مثل له. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يخدعنك أيها النبي تنقل الكافرين في البلاد وتمكنهم منها وساعة تجاراتهم وأرزاقهم فتشعر بالهم والغم من حالهم. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له، ثم بعد ذلك يكون مصيرهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة جهنم وبئس الفراش لهم النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا جزاء معدا لهم من عند الله تعالى، وما أعده الله للصالحين من عباده خير وأفضل مما يتقلب فيه الكفار من ملذات الدنيا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ليس أهل الكتاب سواء، فإن منهم طائفة يؤمنون بالله وبما أنزل إليكم من الحق والهدى ويؤمنون بما أنزل إليهم في كتبهم لا يفرقون بين رسل الله خاضعين متذللين لله رغبة فيما عنده لا يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا من متاع الدنيا أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم ثوابهم العظيم عند ربهم إن الله سريع الحساب على الأعمال وسريع الجزاء عليها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله اصبروا على تكاليف الشريعة وعلى ما يعرض لكم من مصائب الدنيا وغالبوا الكفار في الصبر فلا يكونوا أشد صبرا منكم وأقيموا على الجهاد في سبيل الله واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون مطلوبكم بالسلامة من النار ودخول الجنة. من فوائد الآيات الأذى الذي ينال المؤمن في سبيل الله فيضطره إلى الهجرة والخروج والجهاد من أعظم أسباب تكفير الذنوب ومضاعفة الأجور. ليست العبرة بما قد ينعم به الكافر في الدنيا من المال والمتاع وإن عظم لأن الدنيا زائلة، وإنما العبرة بحقيقة مصيره في الآخرة في دار الخلود. من أهل الكتاب من يشهدون بالحق الذي في كتبهم فيؤمنون بما أنزل إليهم وبما أنزل على المؤمنين فهؤلاء لهم أجرهم مرتين، الصبر على الحق ومغالبة المكذبين به والجهاد في سبيله هو سبيل الفلاح في الآخرة.
الناس يدخلون في الدنيا في دورات تدريبية علشان بعدين يصير ضابط، تلقاه 6 أشهر يتعب ويكرف كرف، يسمع كل ما يقال، حتى لو قالوا لك العقارب يأكل، لك الحيات يأكل. ليش؟ لأنه يعرف أنه بعد 6 أشهر عنده سمعة، عنده راتب. طيب الدنيا بالنسبة للآخرة ولا شيء، ولا شيء. فالإنسان يتحمل أي شيء ويسأل الله العافية. إذا ابتليت بمرض، بفقر، ابتليت في دينك، ابتليت في جارك، في أهلك، في أي شيء، لازم تعرف أنك في ابتلاء. هذا دار ابتلاء. أصلاً اللي ما يبتلى هو اللي المفروض يسأل ليش أنا ما أبتلى. نعم.
سورة النساء مدنية. من مقاصد السورة تنظيم المجتمع المسلم وبناء علاقاته وحفظ الحقوق والحث على الجهاد وإبطال دعوى قتل المسيح. التفسير: سميت بذلك لذكر النساء فيها وتفصيل كثير من أحكامهن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي أبوكم آدم، وخلق من آدم زوجه حواء أمكم، ونشر منهما في أقطار الأرض بشرا كثيرا ذكورا وإناثا. واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به بأن يقول أسألك بالله أن تفعل كذا، واتقوا قطع الأرحام التي تربط بينكم، إن الله كان عليكم رقيبا فلا يفوته شيء من أعمالكم بل يحصيها ويجازيكم عليها. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وأعطوا أيها الأوصياء اليتامى وهم من فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحلم أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين، ولا تتبدلوا الحرام بالحلال بأن تأخذوا الجيد النفيس من أموال اليتامى وتدفعوا بدله الرديء الخسيس من أموالكم، ولا تأخذوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم إن ذلك كان ذنبا عظيما عند الله. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات اللاتي تحت ولايتكم إما خوفا من نقص مهرهن الواجب لهن أو إساءة معاملتهن فدعوهن وتزوجوا الطيبات من النساء غيرهن، إن شئتم تزوجتم 2 أو 3 أو 4، فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واحدة أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء، إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق، ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى ألا تجوروا وتميلوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة، فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه فكلوه سائغا لا تنغيص فيه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.
السلام. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تعطوا أيها الأولياء الأموال للذين لا يحسنون التصرف، فهذه الأموال جعلها الله سببا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم، وهؤلاء ليسوا أهلا للقيام على الأموال وحفظها، وأنفقوا عليهم واكسوهم منها وقولوا لهم قولا طيبا وعدوهم موعدة حسنة بأن تعطوهم ما لهم إذا بلغوا الرشد وحسن التصرف. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. واختبروا أيها الأولياء اليتامى إذا وصلوا سن البلوغ بإعطائهم جزءا من مالهم يتصرفون فيه، فإن أحسنوا التصرف فيه وتبين لكم رشدهم فسلموا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة، ولا تأكلوا أموالهم متجاوزين الحد الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند الحاجة، ولا تبادروا بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغوا، ومن كان منكم له مال يغنيه فليمتنع عن الأخذ من مال اليتيم، ومن كان منكم فقيرا لا مال له فليأكل بقدر حاجته. وإذا سلمتم إليهم أموالهم بعد البلوغ وتبين الرشد منهم فأشهدوا على ذلك التسليم حفظا للحقوق ومنعا لأسباب الاختلاف، وكفى الله شاهدا على ذلك ومحاسبا للعباد على أعمالهم. من فوائد الآيات: الأصل الذي يرجع إليه البشر واحد، فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأن يرحم بعضهم بعضا. أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الضعفة من النساء واليتامى بأن تكون المعاملة معهم بين العدل والفضل. جواز تعدد الزوجات إلى 4 نساء بشرط العدل بينهن والقدرة على القيام بما يجب لهن. مشروعية الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف لمصلحته، وحفظا للمال الذي تقوم به مصالح الدنيا من الضياع.
الواجب في العدل بين النساء كما ذكر الفقهاء في المسكن والمأكل والملبس، هذا هو الواجب والقول الحسن. وأما أمور القلب فهذا يملكها الله جل وعلا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. نعم.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. للرجال حظ مما ترك الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم قليلا كان أو كثيرا، وللنساء حظ مما تركه هؤلاء خلافا لما كان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث. هذا النصيب حق مبين المقدار مفروض من الله تعالى. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر قسم التركة من لا يرث من الأقارب واليتامى والفقراء فأعطوهم على سبيل الاستحباب من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم، فهم متشوفون إليه وقد جاءكم بلا عناء، وقولوا لهم قولا حسنا لا قبح فيه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليهم من الضياع فليتقوا الله في من تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم، حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنهم. وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولا مصيبا للحق بألا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده، ولا يحرم نفسه من الخير بترك الوصية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأخذون أموال اليتامى ويتصرفون فيها ظلما وعدوانا إنما يأكلون في أجوافهم نارا تلتهب عليهم وستحرقهم النار يوم القيامة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم أن الميراث يقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين، فإن ترك الميت بنات دون ولد ذكر فللبنتين فأكثر الثلثان مما ترك، وإن كانت بنتا واحدة فلها نصف ما ترك، ولكل واحد من أبوي الميت سدس ما ترك، إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه فللأم الثلث وباقي الميراث لأبيه. وإن كان الميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أشقاء أو غير أشقاء فلأمه السدس فرضا والباقي للأبي تعصيبا ولا شيء للإخوة. ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله وبشرط قضاء الدين الذي عليه. وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا لأنكم لا تدرون من الآباء والأبناء أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، فقد يظن الميت بأحد ورثته خيرا فيعطيه المال كله أو يظن به شرا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك، والذي يعلم ذلك كله هو الله الذي لا يخفى عليه شيء. ولذلك قس ولذلك قسم الميراث على ما بين وجعله فريضة منه واجبة على عباده. إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده، حكيما في شرعه وتدبيره. من فوائد الآيات: دلت أحكام المواريث على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعية العدل بينهم وتحقيق المصلحة بينهم. التغليظ الشديد في حرمة أموال اليتامى والنهي عن التعدي عليها وعن تضييعها على أي وجه كان، لما كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس تولى الله تعالى قسمته في أحكام المواريث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. ولكم أيها الأزواج نصف ما تركت زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان أوثى منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد ذكرا كان أوثى فلكم ربع مما تركن من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد ذكرا كان أو أنثى منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد ذكر كان أو أنثى فلهن الثمن مما تركتم، يقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم وقضاء ما عليكم من دين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم، فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضا، فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد فلجميعهم الثلث فرضا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم أنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ما عليه من دين، بشرط أن تكون وصيته لا تدخل الضرر على الورثة، كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله. هذا الحكم الذي تضمنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم شرائع الله تعالى التي شرعها لعباده ليعملوا بها. ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يدخله الله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها لا يلحقهم فناء، وذلك الجزاء الإلهي هو الفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه وترك العمل بها أو الشك فيها ويتجاوز حدود ما شرعه يدخله نارا ماكثا فيها وله فيها عذاب مذل. من فوائد الآيات: لا تقسم الأموال بين الورثة حتى يقضى ما على الميت من دين، ويخرج منها وصيته التي لا يجوز أن تتجاوز ثلث ماله،
وأن لا تكون الوصية لوارث، لأنه لا وصية لوارث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
من فوائد الآيات: لا تقسم الأموال بين الورثة حتى يقضى ما على الميت من دين، ويخرج منها وصيته التي لا يجوز أن تتجاوز ثلث ماله. التحذير من التهاون في قسمة المواريث، لأنها عهد الله ووصيته لعباده المؤمنين، فلا يجوز تركها أو التهاون فيها. من علامات الإيمان الامتثال وأوامر الله وتعظيم نواهيه والوقوف عند حدوده. من عدل الله تعالى وحكمته أن من أطاعه وعده بأعظم الثواب، ومن عصاه وتعدى حدوده توعده بأعظم العقاب. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يرتكبن فاحشة الزنا من نسائكم محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن 4 رجال مسلمين عدول، فإن شهدوا عليهن بارتكابها فاحبسوهن في البيوت عقوبة لهن حتى تنقضي حياتهن بالموت أو يجعل الله لهن طريقا غير طريق الحبس. ثم بين الله السبيل لهم بعد ذلك، فشرع جلد البكر الزانية 100 جلدة وتغريب عام ورجم المحصنة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان يرتكبان فاحشة الزنا من رجال محصنين أو غير محصنين فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر، فإن أقلعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما فأعرضوا عن أذاهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا على من تاب من عباده رحيما بهم. والاكتفاء بهذا النوع من العقاب كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك بجلد البكر وتغريبه وبرجم المحصن.
هذا عند من يقول بأن الآيتين منسوختان، وأما من يقول أن الآيتين ليستا منسوختين فيقول الآية الأولى في المساحقات، والآية الثانية في الرجال الذين يأتون النساء بلا مباشرة بلا جماع. نعم.
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم لعاقبتها وشؤمها، وهذا شأن كل مرتكب ذنب متعمدا كان أو غير متعمد، ثم يرجعون منيبين إلى ربهم قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل الله توبتهم ويتجاوز عن سيئاتهم، وكان الله عليما بأحوال خلقه حكيما في تقديره وتشريعه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولا يقبل الله توبة الذين يصرون على المعاصي ولا يتوبون منها إلى أن يعينوا سكرات الموت الآن، فعندئذ يقول الواحد منهم إني تبت الآن مما ارتكبته من المعاصي. ولا يقبل الله كذلك توبة الذين يموتون وهم مصرون على الكفر أولئك العصاة المصرون على المعاصي والذين يموتون وهم على كفرهم أعددنا لهم عذابا أليما.
هنا قوله في الآية 17 يقول وهذا شأن كل مرتكب ذنب متعمدا كان أو غير متعمد. الآية لا تتكلم عن غير المتعمد، لأن غير المتعمد لا يسمى مذنبا، يعني مثلا من قتل نفسا خطأ هذا لا يسمى مذنبا، قتل نفس خطأ، أخذ مالا يظنه ماله لا يسمى سارقا. فالمقصود هنا أن هذه الآية نزلت في كل من جهل عواقب الذنب، هذا هو الصحيح، وهذا معنى يعملون السوء بجهالة، أي بجهالة فيما يترتب على الذنب من العقوبات ومن البعد عن الله عز وجل. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم وأقاربكم كما يورث المال، وتتصرفوا فيهن بالزواج بهن أو تزوجهن ممن تشاءون أو منعهن من الزواج، ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتموهن من مهر وغيره إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنا، فإذا فعلن ذلك جاز لكم إمساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما أعطيتموهن، وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى وبذل الإحسان، فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهن، فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة الدنيا والآخرة. من فوائد الآيات ارتكاب فاحشة الزنا من أكثر المعاصي خطرا على الفرد والمجتمع، ولهذا جاءت العقوبات عليها شديدة. لطف الله ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب ويسر له أسبابها وأعانه على سلوك سبيلها. كل من عصى الله تعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه جل وعلا.
يعني ما أدري كيف عصى الله بعمد واضح، طيب بغير عمد كيف يسمى عصى الله؟ على كل حال سبق في آية البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. باتفاق العلماء أن غير العمد أنه يختلف عن العمد حتى في القتل. نعم.
كل من عصى الله تعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه جل وعلا، وجاهل بآثار المعاصي وشؤمها عليه. من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنا، فلا يحصر نظره فيما يكره بل ينظر أيضا إلى ما فيه من خير، وقد يجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم أيها الأزواج تطليق امرأة واستبدال غيرها بها فلا حرج عليكم بذلك وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم على فراقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يجوز لكم أخذ شيء منه فإن أخذ ما أعطيتموهن يعد افتراء مبينا وإثما واضحا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذون ما أعطيتموهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة ومودة واستمتاع واطلاع على الأسرار فإن الطمع بما في أيديهن من مال بعد هذا أمر منكر ومستقبح. وقد أخذنا منكم عهدا موثقا شديدا وهو استحلالهن بكلمة الله تعالى وشرعه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء فإن ذلك محرم إلا ما سبق من ذلك قبل الإسلام فلا مؤاخذة عليه. ذلك أن تزوج الأبناء من زوجات آبائهم أمر يعظم قبحه وسبب غضب الله على فاعله وساء طريقا لمن سلكها.
إلا ما قد سلف ليس معناه أنه يبقى عقد الاستدامة وإنما المقصود إلا ما قد سلف فلا تؤاخذون لكن العقد ينفسخ. نعم. ولذلك كان بعض الناس تزوجوا من زوجات آبائهم فلما نزلت هذه الآية أمروا بتسريح ما عندهم من زوجات آبائهم. نعم.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم وإن علون أي أم الأم وجدتها من جهة الأبي أو الأم وبناتكم وإن نزلن أي بنتها وبنت بنتها وكذلك بنات الابن وبنات البنت وإن نزلن وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما وعماتكم وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن علون وخالاتكم وكذلك خالات أمهاتكم وآبائكم وإن علون وبنات الأخ وبنات الأخت وأولادهن وإن نزلوا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكم غالبا وكذلك إذا لم يتربين فيها إن كنتم دخلتم بأمهاتهن وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ولو لم يدخلوا بهن ويدخل في هذا الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة وحرم عليكم الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة إلا ما مضى من ذلك في الجاهلية فقد عفى الله عنه إن الله كان غفورا لعباده التائبين إليه رحيما بهم. وثبت في السنة تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها.
إن قال قائل من أين علمتم أمهاتكم وإن علون وبناتكم وإن نزلن من أين علمتم هذا؟ قلنا أن القاعدة في التفسير أن الأم كلمة اسم جنس مضاف والمضاف يعم أي واحدة اسمها أم لها عليك ولادة فهي أم وكذلك البنات فالبنات جمع مضاف والجمع المضاف يعم وهذه قاعدة في التفسير نمشي معها في كل كما ذكرنا في مقام إبراهيم قلنا مقامات إبراهيم المراد الحج كله. نعم.
من فوائد الآيات إذا دخل الرجل بامرأته فقد ثبت مهرها ولا يجوز له التعدي عليه أو الطمع فيه حتى لو أراد فراقها وطلاقها. حرم الله تعالى نكاح زوجات الآباء لأنه فاحشة تمقتها العقول الصحيحة والفطر السليمة. بيّن الله تعالى بيانا مفصلا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم سواء أكان بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع تعظيما لشأن الأعراض وصيانة لها من الاعتداء. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله، فيحل لكم وطؤهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة، فرض الله ذلك عليكم فرضا، وأحل الله ما عدا ذلكم من النساء أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وإعفافها بالحلال غير قاصدين الزنا. فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم، ولا إثم عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر الواجب من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه، إن الله كان عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء، حكيما في تدبيره وتشريعه. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. ومن لم يستطع منكم أيها الرجال بقلة ماله أن يتزوج الحرائر من النساء جاز له نكاح الإماء المملوكات لغيركم، إن كن مؤمنات فيما يظهر لكم، والله أعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن أحوالكم، وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية، فلا تستنكفوا عن الزواج منهن، فتزوجوهن بإذن مالكيهن وآتوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة، هذا إن كن عفيفات غير زانيات علنا ولا متخذات أخلاء للزنا بهن سرا، فإذا تزوجنا ثم ارتكبنا فاحشة الزنا فحدهن نصف عقوبة الحرائر 50 جلدة ولا رجم عليهن، بخلاف المحصنات من الحرائر إذا زنين، ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات العفيفات رخصة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولم يقدر على الزواج من الحرائر، على أن الصبر عن نكاح الإماء أولى لتجنيب الأولاد للاسترقاق، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم، ومن رحمته أن شرع لهم نكاح الإماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام لكم أن يبين لكم معالم شرعه ودينه وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة، ويريد أن يرشدكم إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم وشمائلهم الكريمة وسيرهم الحميدة لتتبعوهم، ويريد أن يرجع بعضكم عن معصيته إلى طاعته، والله عليم ما فيه مصلحة.
ويريد أن يرجع بكم
عن معصيته إلى طاعته، صلى الله عليه وسلم، والله عليم ما فيه مصلحة عباده فيشرعه لهم، حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم. من فوائد الآيات حرمة نكاح المتزوجات حرائر أو إماء حتى تنقضي عدتهن أيا كان سبب العدة، أن مهر المرأة يتعين بعد الدخول بها، وجواز أن تحط بعض مهرها إذا كان بطيب نفس منها، جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا. من مقاصد الشريعة بيان الهدى والضلال وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردهم إلى الله تعالى.
نعم، الأسئلة آخر شيء لما نخلص إن شاء الله.
والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم ويتجاوز عن سيئاتكم، ويريد الذين يسيرون خلف ملذاتهم أن تبعدوا عن طريق الاستقامة بعدا شديدا. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع فلا يكلفكم ما لا تطيقون، إنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل كالغصب والسرقة والرشوة وغيرها، إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراض المتعاقدين، فيحل لكم أكلها والتصرف فيها، ولا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل أحدكم نفسه، ولا يلقي بها إلى التهلكة، إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف يصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك الذي نهي عنه فيأكل مال غيره أو يتعدى عليه بقتل ونحوه عالما متعديا لا جاهلا أو ناسيا، فسيدخله الله نارا عظيمة يوم القيامة يعاني حرها ويقاسي عذابها، وكان ذلك على الله هينا لأنه قادر لا يعجزه شيء. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن فعل كبائر المعاصي مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها ومحوها وندخلكم مكانا كريما عند الله وهو الجنة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا أيها المؤمنون ما فضل الله به بعضكم على بعض لئلا يؤدي إلى السخط والحسد، لئلا يؤدي إلى السخط والحسد. فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله به الرجال، فإن لكل فريق حظا من الجزاء بحسبه، واطلبوا من الله أن يزيدكم من عطائه، إن الله عليم بكل شيء، فأعطى كل نوع ما يناسبه. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل واحد منكم جعلنا له عصبة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث، والذين عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحلف والنصرة فأعطوهم نصيبهم من الميراث، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ومن ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم هذه، والتوارث بالحلف كان في صدر الإسلام ثم نسخ.
قوله ثم نسخ يعني فيه نظر، لأن التوارث بالولاء في الإسلام موجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، والولي يرث مولاه. لكن إذا كان مقصودهم الذين عقدت أيمانكم ولاية العقد والعهد فنعم، أما ولاية العتق فلم ينسخ. نعم.
من فوائد الآيات سعة رحمة الله تعالى بعباده، فهو سبحانه يحب التوبة منهم والتخفيف عنهم، وأما أهل الشهوات فإنما يريدون بهم ضلالا عن الهدى. حفظت الشريعة حقوق الناس فحرمت الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، ورتبت أعظم العقوبة على ذلك. الابتعاد عن كبائر الذنوب سبب لدخول الجنة ومغفرة للصغائر. الرضا بما قسم الله وترك التطلع لما في يد الناس يجنب المرء الحسد والسخط على قدر الله تعالى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. الرجال يرعون النساء ويقومون على شؤونهن بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليهن، وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام عليهن. والصالحات من النساء مطيعات لربهن، مطيعات لأزواجهن، حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن. واللاتي تخافون ترفعهن عن طاعة أزواجهن في قول أو فعل، فابدأوا أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله، فإن لم يستجبن فاهجروهن في الفراش بأن يوليها ظهره ولا يجامعها، فإن لم يستجبن فاضربوهن ضربا غير مبرح، فإن رجعن إلى الطاعة فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة، إن الله كان ذا علو على كل شيء كبيرا في ذاته وصفاته فخافوه. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم يا أولياء الزوجين أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر فبعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوجة ليحكما بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما، والتوفيق أحب وأولى، فإن أراده الحكمان وسلك الأسلوب الأمثل إليه يوفق الله بين الزوجين ويرتفع الخلاف بينهما، إن الله لا يخفى عليه شيء من عباده، وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله وحده بالانقياد له ولا تعبدوا معه سواه، وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرهما، وأحسنوا إلى الأقارب واليتامى وذوي الحاجة، وأحسنوا إلى الجار ذي القرابة والجار الذي لا قرابة له، وأحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم، وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، وأحسنوا إلى مماليككم، إن الله لا يحب من كان معجبا بنفسه متكبرا على عباده مادحا لنفسه على وجه الفخر على الناس. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرهم بذلك ويخفون ما آتاهم الله من فضله من الرزق والعلم وغيره فلا يبينون للناس الحق بل يكتمونه ويظهرون الباطل وهذه الخصال من خصال الكفر وقد هيئنا للكافرين عذابا مخزيا. من فوائد الآيات ثبوت قوامة الرجال على النساء بسبب تفضيل الله لهم باختصاصهم بالولايات وبسبب ما يجب عليهم من حقوق وأبرزها النفقة على الزوجة، التحذير من البغي وظلم المرأة في التأديب بتذكير العبد بقدرة الله عليه وعلوه سبحانه، التحذير من ذميم الأخلاق كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه للناس. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وهيئنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ويمدحوهم وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم بيوم القيامة. أعددنا لهم ذلك العذاب المخزي وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان ومن يكن الشيطان له صاحبا ملازما فساء صاحبا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حقا وبيوم القيامة وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها ويرضاها بل في ذلك الخير كله وكان الله بهم عليما لا يخفى عليه حالهم وسيجازي كلا بعمله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئا فلا ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة ولا يزيد في سيئاتهم شيئا وإن تكن زنة الذرة حسنة يضاعف ثوابها فضلا منه ويؤتي من عنده مع المضاعفة ثوابا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت ونجيء بك أيها الرسول على أمتك شاهدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا بالله وعصوا رسوله لو صاروا ترابا فكانوا سواء هم والأرض ولا يخفون عن الله شيئا مما عملوا لأن الله يختم على ألسنتهم فلا تنطق ويأذن لجوارحهم فتشهد عليهم بعملهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تصلوا وأنتم في حال سكر حتى تصحوا من سكركم وتميزوا ما تقولون وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقا. ولا تصلوا وأنتم في حال جنابة ولا تدخلوا المساجد في حالها إلا مجتازين دون بقاء فيها حتى تغتسلوا. وإن أصابكم مرض لا يمكن استعمال الماء معه أو كنتم مسافرين أو أحدث أحدكم أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فاقصدوا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله كان عفوا عن تقصيركم غفورا لكم.
لا شك أن هذه الآية كان قبل تحريم الخمر مطلق لكن حكمه باقي فليس لأحد أن يقف بين يدي الله في الصلاة وهو ليس واعيا سواء كان مخمورا أو مسكورا أو كان شبه مغمى عليه. لا، إنسان يصلي وهو في وعي التام حتى قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الليل فغلبه النوم فلينم فإنه لا يدري لعله يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم تعلم أيها الرسول أمر اليهود الذين أعطاهم الله حظا من العلم والتوراة يستبدلون الضلال بالهدى وهم حريصون على إضلالكم أيها المؤمنون عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول لتسلكوا طريقهم المعوج. من فوائد الآيات من كمال عدله تعالى وتمام رحمته أنه لا يظلم عباده شيئا مهما كان قليلا ويتفضل عليهم بمضاعفة حسناتهم من شدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر من شدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى أن يكون ترابا. الجنابة تمنع من الصلاة والبقاء في المسجد ولا بأس من المرور به دون مكث فيه. تيسير الله على عباده بمشروعية التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله عز وجل أعلم منكم بأعدائكم أيها المؤمنون فأخبركم بهم وبين لكم عداوتهم وكفى بالله وليا يحفظون وكفى بالله وليا يحفظكم من بأسهم وكفى بالله نصيرا يمنعكم من كيدهم وأذاهم وينصركم عليهم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي أنزله الله فيؤولونه على غير ما أنزل الله ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم حين يأمرهم بأمر سمعنا قولك وعصينا أمرك ويقولون مستهزئين اسمع ما نقول لا سمعت ويوهمون بقولهم راعنا أنهم يريدون راعنا سمعك وإنما يريدون الرعونة يلوون بها ألسنتهم ويريدون الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم ويقصدون القدح في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا قولك وطعنا أمرك بدلا من قولهم سمعنا قولك وعصينا أمرك وقالوا اسمع بدل قولهم اسمع لا سمعت وقالوا انتظرنا نفهم عنك ما تقول بدل قولهم راعنا لكان ذلك خيرا لهم مما قالوه أولا وأعدل منه لما فيه من حسن الأدب واللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لعنهم الله فطردهم من رحمته بسبب كفرهم فلا يؤمنون إيمانا ينفعهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل من قبل أن نمحو ما في الوجوه من الحواس ونجعلها ناحية أدبارهم أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا منها أصحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه فمسخه الله قردة وكان أمره تعالى وقدره واقعا لا محالة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء من مخلوقاته ويتجاوز عما دون الشرك والكفر من المعاصي لمن يشاء بفضله أو يعذب بها من شاء منهم بقدر ذنوبهم وبعدله ومن يشرك مع الله غيره فقد اختلق إثما عظيما لا يغفر لمن مات عليه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين يثنون ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم بل الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيهم لأنه عالم بخفايا القلوب ولن ينقصوا شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم وكفى بذلك ذنبا مبينا عن ضلالهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تعلم أيها الرسول وتتعجب من حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم يؤمنون بما اتخذوه من معبودات من دون الله ويقولون مصانعة للمشركين إنهم أهدى طريقا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآيات كفاية الله للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه، بيان جرائم اليهود كتحريفهم كلام الله وسوء أدبهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم وتحاكمهم إلى غير شرعه سبحانه، بيان خطر الشرك والكفر وأنه لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد هم الذين طردهم الله من رحمته ومن يطرده الله فلن تجد له نصيرا يتولاه. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ليس لهم نصيب من الملك ولو كان لهم هذا لما أعطوا أحدا منه شيئا ولو كان قدر النقطة التي في ظهر نواة التمر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بل يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما آتاهم الله من النبوة والإيمان والتمكين في الأرض، فلما يحسدونهم وقد سبق أن آتينا ذرية إبراهيم الكتاب المنزل وما أوحيناه إليهم سوى الكتاب وآتيناهم ملكا واسعا على الناس، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. من أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على إبراهيم عليه السلام وعلى أنبيائه ومن ذريته، ومنهم من أعرض عن الإيمان به وهذا موقفهم مما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة نارا تحيط بهم كلما أحرقت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى غيرها ليستمر عليهم العذاب إن الله كان عزيزا لا يغالبه شيء حكيما فيما يدبره ويقضي به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والذين آمنوا بالله واتبعوا رسله وعملوا الطاعات سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا لهم في هذه الجنات زوجات مطهرات من كل قدر وسندخلهم ظلا ممتدا كثيفا لا حر فيه ولا برد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن توصلوا كل ما أؤتمنتم عليه إلى أصحابه ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقسطوا ولا تميلوا وتجوروا في الحكم إن الله نعما يذكركم به ويرشدكم إليه في كل أحوالكم إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم.
إن الله نعما أي نعمة ما
إن الله نعم ما يذكركم به ويرشدكم إليه في كل أحوالكم إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله بمثال ما أمر واجتناب ما نهى وأطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية فإن اختلفتم في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة خير من التمادي في الخلاف والقول بالرأي وأحسن عاقبة لكم. من فوائد الآيات من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في الأرض. من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في الأرض الأمر بمكارم الأخلاق من المحافظة على الأمانات والحكم بالعدل، وجوب طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، والرجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لمعنى الإيمان.
لو كتبوا واطيعوا ولاة أموركم في غير معصية الله كان أدق، لأن قولهم واطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية هذا يفهم منه فهم سيء عند بعض الناس، والصواب أطيعوا ولاة أموركم في غير معصية الله. نعم.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر أيها الرسول تناقض المنافقين من اليهود الذين يدعون كذبا أنهم آمنوا بما أنزل إليك بما أنزل عليك وما أنزل على الرسل من قبلك يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشر وقد أمروا أن يكفروا بذلك ويريد الشيطان أن يبعدهم عن الحق إبعادا شديدا لا يهتدون معه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم في خصامكم، رأيتهم أيها الرسول يعرضون عنك إلى التحاكم إلى غيرك إعراضا تاما، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب ثم جاءوك أيها الرسول معتذرين إليك يحلفون بالله ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين وهم كاذبون في ذلك، فإن الإحسان هو في تحكيم شرع الله على عباده. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء، فاتركهم أيها الرسول وأعرض عنهم وبين لهم حكم الله مرغبا ومراهبا وقل لهم قولا بالغا بلوغا شديدا متغلغلا في نفوسهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره، ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك أيها الرسول في حياتك مقرين بما ارتكبوه نادمين تائبين وطلبوا المغفرة من الله وطلبت المغفرة لهم لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس الأمر كما زعم هؤلاء المنافقون، ثم أقسم الله بذاته عز وجل أنهم لا يكونون مصدقين حقا حتى يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلاف، ثم يرضون بحكم الرسول ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا شك فيه ويسلموا تسليما تاما بقياد ظواهرهم وباطنهم. من فوائد الآيات الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى، ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام إلى الشرع مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع. من أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى، الندب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولو أنا فرضنا عليهم قتل بعضهم بعضا أو الخروج من ديارهم ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل، فليحمدوا الله أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم. ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرا من المخالفة وأشد رسوخ لإيمانهم، ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وجنته ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فهو مع من أنعم الله عليهم بدخول الجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل وعملوا به، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم، ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة.
نسأل الله أن نكون معهم بفضله وجوده وكرمه.
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الثواب المذكور تفضل من الله على عباده وكفى بالله عليما بأحوالهم وسيجازي كلا بعمله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على قتالهم، فاخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة أو اخرجوا إليهم جميعا، كل ذلك حسب ما فيه مصلحتكم وما فيه النكاية بأعدائكم. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وإن منكم أيها المسلمون أقواما يتباطؤون عن الخروج لقتال أعدائكم لجبنهم ويبطئون غيرهم وهم المنافقون وضعيف الإيمان، فإن لكم قتل أو هزيمة قال أحدهم فرحا بسلامته قد تفضل الله علي فلم أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولئن لكم أيها المسلمون فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولن هذا المتخلف على الجهاد كأنه ليس منكم ولم تكن بينكم وبينه محبة وصحبة يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فأظفر بعظيم ما ظفروا به. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا المؤمنون فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها. ومن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيقتل شهيدا أو يظهر على عدوه ويظفر به فسيعطيه الله ثوابا عظيما وهو الجنة ورضوان الله. من فوائد الآيات: فعل الطاعات من أهم أسباب الثبات على الدين، أخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع الأسباب المعينة على قتال العدو لا بالقعود والتخاذل، الحذر من التباطؤ عن الجهاد وتثبيط الناس عنه لأن الجهاد أعظم أسباب عزة المسلمين ومنع تسلط العدو عليهم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما المانع لكم أيها المؤمنون من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته والاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين يدعون الله قائلين يا ربنا أخرجنا من مكة لظلم أهلها بالشرك بالله والاعتداء على عباده واجعل لنا من عندك من يتولى أمرنا بالرعاية والحفظ ونصيرا يدفع عنا الضر. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته والكافرون يقاتلون في سبيل آلهتهم فقاتلوا أعوان الشيطان فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم لأن تدبير الشيطان كان ضعيفا لا يضر المتوكلين على الله تعالى. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ألم تعلم أيها الرسول شأن بعض أصحابك الذين سألوا أن يفرض عليهم ألم تعلم أيها الرسول شأن بعض أصحابك ألم تعلم أيها الرسول شأن بعض أصحابك الذين سألوا أن يفرض عليهم الجهاد فقيل لهم امنعوا أيديكم عن القتال وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكان ذلك قبل فرض الجهاد فلما هاجروا إلى المدينة وصار للإسلام منعه وفرض القتال وشق ذلك على بعضهم فصاروا يخافون الناس كخوفهم من الله أو أشد وقالوا يا ربنا لما فرضت علينا القتال هل أخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنيا. قل لهم أيها الرسول متاع الدنيا مهما بلغ قليل زائل والآخرة خير لمن اتقى الله تعالى لدوام ما فيها من النعيم ولا تنقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمرة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال وإن هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا هذه من عند الله وإن لهم شدة في ولد أو رزق تشاءموا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه السيئة بسببك قل أيها الرسول ردا على هؤلاء كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره فما لهؤلاء الذين يصدر عنهم هذا القول لا يكادون يفهمون كلامك لهم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما نالك يا ابن آدم مما يسرك من رزق وولد فهو من الله تفضل به عليك وما نالك مما يسوءك في رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعاصي. وقد بعثناك أيها النبي لجميع الناس رسولا من الله تبلغهم رسالة ربك وكفى بالله شاهدا على صدقك فيما تبلغه عنه بما أتاك من أدلة وبراهين. من فوائد الآيات: وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين وذم الخوف والجبن والاعتراض على أحكام الله. الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته. الخير والشر كله بقدر الله وقد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لأسباب منها ذنوبهم ومعاصيهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول بمثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فقد استجاب لأمر الله. ومن أعرض عن طاعتك أيها الرسول فلا تحزن عليه، فما أرسلناك مراقبا عليه تحفظ أعماله، وإنما نحن من يحصي عمله ويحاسبه. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقول المنافقون لك بألسنتهم نطيع أمرك ونمتثله، فإذا خرجوا من عندك دبر جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك، والله يعلم ما يدبرون وسيجازيهم على كيدهم هذا، فلا تلتفت لهم فلن يضروك شيئا، وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليه وكفى بالله وكيلا تعتمد عليه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب، وحتى يعلموا صدق ما جئت به، ولو كان من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اضطرابا في أحكامه واختلافا كثيرا في معانيه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وسرورهم أو خوفهم وحزنهم أفشوه ونشروه، ولو تأنوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الرأي والعلم والنصح لأدرك أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يعمل بشأنه من نشر أو كتمان. ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن أيها المؤمنون فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلا منكم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل أيها الرسول في سبيل الله لإعلاء كلمته، ولا تسأل عن غيرك ولا تلزم به، لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك على القتال، ورغب المؤمنين في القتال وحثهم عليه، وعسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين، والله أشد قوة وأشد عقوبة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. من يسعى لجلب الخير للغير يكن له حظ من الثواب، ومن يسعى لجلب الشر للغير يكن له حظ من الإثم، وكان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدا وسيجازيه عليه. فمن كان منكم سببا في حصول خير فله منه حظ ونصيب، ومن كان سببا في حصول شر فإنه يناله منه شيء. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا سلم عليكم أحد فردوا السلام عليه بأفضل مما سلم عليكم، أو ردوا عليه بمثل ما قال، والرد بالأحسن أفضل، إن الله كان على ما تعملون حفيظا وسيجازي كلا بعمله. من فوائد الآيات تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله لسلامته من الاضطراب، ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام. لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين أو دب الرعب بين صفوف فيهم. التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منهم. مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس، وتحريم كل شفاعة فيها إثم أو اعتداء. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الله لا معبود بحق غيره، ليجمعن أولكم وآخركم يوم القيامة الذي لا شك فيه لمجازاتكم على أعمالكم، ولا أحد أصدق حديثا من الله. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ما شأنكم أيها المؤمنون، صرتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين، فريق يقول بقتالهم لكفرهم، وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم، فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم، والله ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم. أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى الحق، ومن يضلل الله فلن تجد له طريقا إلى الهداية. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. تمنى المنافقون لو تكفرون بما أنزل عليكم كما كفروا فتكونون مستوين معهم في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى بلاد الإسلام دلالة على إيمانهم، فإن أعرضوا واستمروا على حالهم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا يواليكم على أموركم ولا نصيرا يعينكم على أعدائكم، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك قتال، أو من جاءوكم وقد ضاقت صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم، ولو شاء الله لمكنهم منكم فقاتلوكم، فاقبلوا من الله عافيته ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالكم، فما جعل الله لكم عليهم طريقا بقتلهم أو أسرهم، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، ستجدون أيها المؤمنون فريقا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم، ويظهرون لقومهم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم ليأمنوهم، كلما دعوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع، فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم وينقادوا إليكم مصالحين ويكفوا أيديهم عنكم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، وأولئك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة لغدرهم ومكرهم. من فوائد الآيات خفاء حال بعض المنافقين أوقع الخلاف بين المؤمنين في حكم التعامل معهم، بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم، عدل الإسلام في الكف عمن لم تقع منه أذية متعدية من المنافقين، يكشف الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عنه وتكلف أعذارهم.
أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.